الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوع حديثنا عن ولاية الله لعبده، ومن هو الولي وكيف تكتسب تلك الولاية. وأحب أن أحدد موقعنا من الثقافات التي لها تعلق بهذه القضية، فنحن نرث ثقافتين ونشهد نمو ثقافة جديدة وإفلاس ثقافة أخرى. نرث، أنا أتكلم عن الأمة الإسلامية بأجمعها، والأمة الإسلامية مترابطة بعضها مع بعض ويؤثر بعضها في بعض. نرث ثقافة جاءتنا من عهود الانحطاط التي مر بها المسلمون، ونرث ثقافة خلفتها لنا عهود الاستعمار، ونشهد نمو ثقافة هي العودة إلى أصول الكتاب، إلى الأصول في الكتاب والسنة، وهو ما يطلق عليه اليوم بالصحوة الإسلامية. ونشهد إفلاس ثقافة هي السائدة إلى يومنا هذا، ولكنها تعلن الإفلاس في الشرق والغرب، وهي ثقافة العهد الاستعماري. ففي عهود الانحطاط انحط تفكير المسلمين، وسلمتنا ثقافة عهود الانحطاط لقمة سائغة إلى ثقافة عهد الاستعمار. ذلك، وأضرب مثالا بموضوعنا هذا، أن الولي في ثقافة عهود الانحطاط هو شخص ذا مكانة عظيمة ودرجة كبيرة، وإذا مات فله قبة هائلة وقبر عظيم يطوف حوله الناس، ويتخيلون أنه يقدر على أن يتصرف في الموجودات. فمما شاع عنه ومما سمعنا أن وليا من الأولياء جاءته امرأة تبكي لأنها كانت تركب باخرة سفينة، فسقط ماعون تلك المرأة في البحر، فجاءت تبكي إلى هذا الولي أن يعيد لها ذلك الماعون الذي سقط في أعماق البحر. فتقول ثقافة عهود الانحطاط إن الولي استجاب لدعاء تلك المرأة فغرف البحر كله حتى جف قاعه وظهر الماعون وأعيد ذلك الماعون لتلك المرأة. فإذا ما قيل هذا في عهود الانحطاط قال الله الله ما شاء الله يا وليا. وإذا شكى الإنسان من ألم في بطنه أو في أي جزء من جسمه فعلاجه السريع القاطع أن يأكل من تراب ذلك الوليد. أقول كانت تقدم أمر الولاية لذات هذه الصورة، وإذا أردت ولدا ذكر فما عليك إلا أن تتوجه إلى ذلك الولي بنذر أو قربان تتبعه حتى يرضى ذلك الولي. وكنت في بلدة من بلاد المسلمين ورأيت قيم ولي قبة لولي جاء يهرع إلينا ويقول أنقذني ماذا بك؟ قال سمعت في الإذاعة فتوى أن هذه الذبائح التي تقدم لا تجوز أنها حرام وأنه لا يجوز أن ينذر إلا لله، وأنا أريدكم أن تخلصوني من هذا، ولكن الناس سيضربونني لو قلت لهم لا أريد هذا، يرغمونني على أخذ هذه الأشياء لأنهم يعتقدون أن الولي طفل صغير مات وهو صغير قبل البلوغ، فهو طفل صغير عقله صغير، لذلك إذا لم تقدم له الذبيحة أخذ وعاقب بسرعة فخطف الولد ويعني وهدم البيت وفعل وفعل لأنه ولي صغير عقله ما هو مسك تماما، فيخافون من هذا الولي فيذبحون له ذلك. ولي يعتدي على الناس ويؤذي الناس، تلك الصورة للولي التي توارثتها أمة الإسلام في بعض مناطقها وفي بعض المناطق هي أعجب وأفظع. لذلك لا يمكن للناس أن يتصوروا أن هناك وليا يعيش بيننا، لا من يقدر يغرب البحر؟ طيب والذي غرف البحر أغرق أمة أخرى، طيب راح البحر يعني أغرق أمة من أجل يأخذ ماعون. فالطريق إلى الولاية هو دفع بعضهم إلى استعمال الجن وإلى السحر لإظهار بعض الغرائب والعجائب. فلما جاءت الثقافة الاستعمارية ورأت حال التفكير عند الناس ورأت المسلمين في عهود الانحطاط عقائدهم تقليد يغلب يدخل فيها التخريب والباطل والأوهام ويشوبها أنواع من الضلال، أخلاقهم ساءت، معاملاتهم فسدت، وحدتهم تمزقت، قوتهم العسكرية انهارت، اقتصادهم ضعف، وأصبحوا يعتمدون على الكفار في كثير من شؤون حياتهم. فلما جاءت الثقافة الاستعمارية تخلصت عند بعض أبناء المسلمين من ثقافة عهود الانحطاط، ولكنها غرست ثقافتها الاستعمارية الكافرة الملحدة. وهذه الثقافة الملحدة الكافرة لا تؤمن بالله ولا تؤمن بمن يوالي الله ولا تؤمن بإسلام ولا تؤمن برب ولا تؤمن بقرآن. ونشهد اليوم صحوة الإسلام تقول للمسلمين
إن الذي سلم الأمة الإسلامية فريسة للغزو الاستعماري هي تلك البدع والخرافات والأباطيل التي ألصقت بالدين وقدم الإسلام للناس على أنه هو تلك الأباطيل والخرافات والبدع. فاتكأ الاستعمار على تلك الانحرافات وذلك الإعوجاج واستطاع أن يثبت فكرته. ولو قابل الاستعمار الثقافة الإسلامية الصحيحة والعلم الإسلامي الصحيح ما تمكن أبدا أن يجد طريقه إلى قلب مسلم أبدا، لكنه وجد ثقافة سادت شابها هذه الشعبات، كانت مملوءة بهذه الشوائب. فسهل على المستعمرين أن يضللوا أبناء المسلمين مستشهدين بواقع المسلمين السيء في كل جانب من جوانب الحياة. ونشهد اليوم نهاية هذه الثقافة الاستعمارية من فضل الله. أبشركم أن الإلحاد الذي بدأ في القرن 16 الميلادي وبلغ قمته في نهاية القرن 19 هذا الإلحاد يصفى حسابه اليوم في القرن العشرين عندهم هم وفي بلادهم هم يقولون هذا الكلام الذي بنيناه والذي أخذنا نقوله حقائق حقائق أبدا، كل ما تقدمنا في العلم أثبت لنا أن ما قاله آباؤنا وأسلافنا كلام غير صحيح. هم آباؤهم هم وأسلافهم هم من الكفار الذين حملوا رواية الكفر. فالإلحاد كفكرة كان يقوم على نظريات، هذه النظريات الآن تتداعى وتفصل تتداعى. سأذكر لكم واحدة من هذه النظريات فبالمثال يظهر الأمر ويتجلى. في القرن 19 برز عالم نقول على حسب مصطلحهم يعلمون ظاهرا من الحادثين يرون عن الآخرة الكافرون، برز أحد علماء الغرب اسمه هيكسلي. هيكسلي هذا يقول الإنسان ليس فيه شيء اسمه عقل ولا شيء اسمه روح، ما في روح ما في عقل، كل الذي في الإنسان تفاعلات كيميائية. فقيل له يا هيكسلي هذا الإنسان تفاعلات كيميائية بس، طيب كيف يفكر الإنسان؟ قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين، رماهم على المستقبل. قال طيب كيف تكون له عواطف يحب ويكره؟ قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين. كيف يكون له إرادة؟ المسألة لما تكون كيمياء زي الماكينة، الآلة إذا دخلت بنزين وأطلقت الشرارة حدث انفجار حرك البستونات هذه المكابس والمكابس هذه تحرك الطيارة حتى تتحرك، يعني هذه تسوق لهذه تسوق لهذه فهو يريد أن يقول إن حركة يدك هذه حركة يد هذه تمت نتيجة تفاعلات كيميائية، ضغطت على العضلة وحركت المفصل وشدت الأوتار انحركت الأوتار. فقالوا طيب الإنسان يريد، فمرة يريد يقبض ضرارا ومرة يريد يفقد ضرارا، طيب لو كان كل تفاعلات كيميائية فلا يقبضها إلا إذا جاءت تفاعلات قبضية ولا يقبضها إلا إذا جاءت تفاعلات مصدرية. فمعناه أن الإنسان يصبح رجل آلي، وما دام الإنسان هكذا كما تقول فمعنى ذلك أن لا تكون له إرادة. قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين، كل ما جاء شيء قال القرن العشرين، فكان يراهن على القرن العشرين. جاء شخص
من علماء القرن العشرين اسمه بنفيل. بنفيل بنفيل هذا من أكابر علماء جراحة الأعصاب في المخ وفي سلوجي الأعصاب يعني وظائف الأعصاب من أكابر العلماء. بدأ عام 1933 ميلادي بإجراء تجارب على المخ البشري ليثبت صدق كلام إكسلي ونفسه ليبين للناس أن كل تفاعل يفعله الإنسان ما هو إلا نتيجة لتفاعلات كيميائية وشخص ما روح ولا عقل. فنجح بنفيل في أن يجري عملية جراحية للمريض ويفك الجمجمة أعطاه إبرة بنج وفك جمجمته خلاص أصبح الآن بالفعل مع المخ البشري مباشرة. أذهب أثر مفعول إبرة البنج راح لأنه بنج مؤقت أصبح الرجل الآن واعي ومخه مكشوف على الأرض. بنج معه إبرة اسمها الإلكترود. هذا الإلكترود يلمس فيه مكانا في المخ فيستعيد الرجل هذا المريض يستعيد ذاكرته يوم أن كان طفلا فيقول أمي أنا شايف ولد بيدخل السور يريد يحضر لعب كرة في زمان يحرك منطقة أخرى فتؤثر له شيء منها ذاكرة يحرك منطقة ثانية فيحرك يده أخذ يده يحرك منطقة أخرى فيغلق عينه يحرك منطقة أخرى فيمنعه من الكلام يحرك منطقة أخرى فيطلق صوت يطلق صوت يحرك منطقة أخرى يحرك رجله يحرك منطقة أخرى فيؤثر على قلبه يحرك منطقة أخرى فيؤثر على أمعائه. خريطة للجسم في داخل كل جزء في الجسم موجود هنا في الأرض. البرنامج حقه موجود. قال بنفيل بدأت أبحاثي عام 33 لأثبت صدق كلام إكسلي الملحد الكبير. قال ولكني صدق لأني اكتشفت أن كلام إكسلي وجميع آبائنا وأجدادنا الذين في من الملحدين في القرن 19 كله غلط. اكتشفت بتجاربي أن هناك شيء آخر اسمه العقل. اكتشفت شيئا آخر لا يمكن أن يكون مادة أبدا لا يمكن أن يكون من المواد بل هو شيء غير مادي. أثبت بتجاربي أنه موجود وأنه هو الأصل وأنه الذي يتحكم في الجسم. وألف كتابه عام 1975. شوف من عام 33 إلى عام 75 هو يجري التجارب ويناقش القضايا. فألف كتابه عام 75 وسماه غرائب العقل. ايش الكلام الذي كنتم تقولوه في القرن 19 غلط. طيب إكسلي جماعة كانوا يراهنون على القرن العشرين. القرن العشرين جاي يقول لهم انتم غلطانين هذا كلام غير صحيح باطل. كيف استدل على ذلك؟ قال كنت اغافله فاحرك الجزء الذي يحرك يده إذا به حركة فأقول له ماذا فعلت؟ حركت يدك؟ قال لا أنا ما حركت يدك أنت الذي حركت يدك. حركة يد كما يقول هيك تفاعلات كيميائية كم ما تعرف حركت يدك. أقول له أنت اللي حركت يدك أنت اللي حركت
فمن هو هذا الذي يقول لي أنت الذي حركتها مشكلة؟ يبقى الحركة في شيء آخر. الحركة آلة تحت تصرف اثنين، أنا وهو. من هو هو؟ ما هو شيء التفاعلات الكيميائية، هو المسيطر على هذه التفاعلات. أقول له، ثم بدأ يتكلم عن الوعي. قال العين ترسم صورة، والأذن تسمع صوت، واللسان يعطيك طعما، والجلد يعطيك لمسا. بالتفاعلات الجنسية بس، كل الذي تعرفه من حولك من حولك طعم ولمس وشم ورؤية وصوت. لكن أن تعي أنك الآن في مسجد تستمع محاضرة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، في بلاد العرب، وقت بعد صلاة المغرب، هذا ما جاء من ما هو شم ولا طعم ولا لمس ولا وجاء من هذا. هذا تجميع لكل ما جاء من هذه الحواس وفهم لها وضبط لها. فمن الذي جمع ومن الذي ضبط ومن الذي فهم وشيء آخر غير هذا الكمبيوتر؟ فهذه أجهزة اسمها الكمبيوتر. فالمخ كله كمبيوتر. أتدرون ماذا قال في كتابه؟ قال وأجزم أن العقل لا يوجد في المخ. مش ممكن تقول المخ يستحيل. لابد أن العقل هذا في مكان آخر غير المخ. هذا كلام ولا يدري أننا نقول أن العقل في القلب ولا يدري. هو قال المخ عبارة عن جهاز كمبيوتر فقط يجمع المعلومات الداخلية من جسم الإنسان والمعلومات الخارجية من حوله ويعرضها بعد ذلك في النهاية لتصرف هذه القوة التي هي ليست المادية. فأخذ يتداعى البناء المادي الإلحادي الذي شيده الكفار طوال 4 قرون في أوروبا. يتداعى. ولعلكم تسمعون الآن أخبارا كل يوم عن تداعي النظام الشيوعي في مصر وإفلاس الشيوعية قبل ذلك في الصين وفي تشيكوسلوفاكيا وفي النجف وفي بولندا وفي رومانيا. وكانت روسيا تكابر 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 حتى وجه لها الأفغان ضرباتها القوية وأدبتهم وأذهبت بريق تلك الدولة التي يمكن أن تحمي الشيوعيين في العالم والشيوعيون في العالم يكونوا أبناء لها ورعايا لها. ففقد الشيوعيون في العالم ثقتهم في حماية روسيا لهم عندما أيقنت روسيا أن الشيوعيين في العالم بانسحابها من أفغانستان سيفقدون ثقتهم فيها. قالت واحنا ليش نتمسك بالشيوعية ولماذا نكابر؟ ما الشيوعي غلط، احنا كنا نكابر علشان نمسك المغفل ماله وعلشان نسيطر عليه. لكن اما الان وقد راحت هذه الامان واصبحت الاحزاب الشيوعية لا تفق في روسيا ولا تطمئن اليها، خلاص ما نقول الحكيم. فبدأ رئيسهم اليوم يصفي حساب الشيوعية في روسيا نفسها. أقول أبناء الإسلام، هذا الجو الثقافي من حولنا ونشر ثقافة اليوم، حيثما ذهبت في بلاد المسلمين ولله الحمد تجد شبابا وجموعا عظيمة تملأ المساجد، معظمه من الشباب. دور دور واحد شيبة يعني قليل، وتجد الكثرة هم شباب، مما يدل على أن الفتوة الإسلامية الجديدة والنهضة الإسلامية الجديدة نهضة تقوم على أكتاف شابة يئست من الأباطيل ومن الخرافات وأرادت وآمنت بالله وبرسوله. وإذا ذهبت إليهم ورأيتهم في بلدان العالم تجدهم يتصفون بصفة أنهم يريدون الكتاب والسنة. يريدون الكتاب والسنة. إيش؟ ماذا تريدون؟ قال نريد الكتاب والسنة. ولذلك يلقبهم أصحاب ثقافة العهود
بألقاء هذول كذا هذول كذا هذول مما تعلمون وتعرفون. فأقول دين الله الحق يتمثل في الوحي الذي جاء من عند الله ولا دين إلا ما شرع الله لا دين إلا ما شرع الله ومن شرع للناس دينا غير دين الله فقد جعل نفسه في مقام الله قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا دين إلا ما أذن الله به والذي أذن الله به موجود في الكتاب وفي السنة هذا هو الذي أذن في وحي في الوحي الذي جاء به وهو متمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمنا ديننا على هذين الأصلين فما الأصل الصحيح فهما الدين هما الوحي هما الهدى والصراط المستقيم ومن أراد أن يضيف إليهما شيء نقول له أوحي جاءك وقد انتهى الوحي بموت محمد صلى الله عليه وسلم قد انتهى الوحي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالذي جاء من الله إلى عباده قد انتهى ولا مجال للزيادة في دين الله إلا إن زعم زاعم أنه جاء الوحي من عنده والعياذ بالله كل هذا قد جره إلى الكفر فلا دين إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى فمن هو الولي في القرآن وفي السنة وما فائدة الولاية هذه لو قيل لك فلان مقرب إلى الملك الملك يستجيب لما يريده هذا الرجل كيف تنظر له شيء كبير مقرب والولي في اللغة هو القريب وفي الشرع هو المناصر والمحب فإذا قيل لك من إذا قيل لهذا الرجل من الملك اذهب في مملكتي حين شئت وإذا قابلتك مشكلة اتصل بي أبلغني وأنا أقضي لك مشكلتك ومن وقف في طريقك فسوف أمنعه من وقوفه في طريقك ومن حاربك فسأحاربه كيف يمشي صاحبنا هذا لكن هل يستطيع الملك أن يفعل كل شيء لا وإن كان ملك ما يستطيع كل شيء وإن كان رئيسا كبيرا وإن كان قائد جيش عظيم وإن كان أغنى الناس أتدرون لماذا؟ لأنه مملوك وسأختار خلية في رأسه وخلية في لحيته هذه الخلية تخرج شعرا أسود فبعد أيام قد أطلق مرض شيئا يضع هو لا يريد أن يكون عليه نعم يريد أن يكون شعر أسود فهل يملك خلية في رأسه أو في لحية أو في خده هل يملك أن يتصرف به هل يملك أن يحفظ لنفسه قوة بصره هل يملك أن يحفظ لنفسه قوة شبابه؟ هل يملك أن يحفظ لنفسه حياته فلا يموت؟ ومع ذلك فلو أن فيه واحد قريب من شخص كبير ملك أو رئيس أو زعيم في دولة من الدول يقول له افعل افعل، لكن لما يجي يعمل حاجة تزعل الشعب وتثور الشعب عليه يقول له لا
زودته،
هذه الناس يزعلوا وكذا وهذه ضد القوانين وهذه ما تصلحش وهذه كذا، يعني في حدود. ولكن مع ذلك الإنسان يجد نفسه في غاية العزة إذا كان وليا لملك أو رئيس أو شيخ مطاع في قبيلته. فما رأيك في من يكون وليا للذي يحكم السماوات والأرض، للذي يملك الملوك ويملك الشعوب ويملك الشمس والقمر والنجوم ويملك الهواء والماء ويملك الصغير والكبير، والذي يقول للشيء كن فيكون؟ ما رأيك في ولي لمن له هذه الصفات؟ إنه ولي الله، إنه ولي الله الذي يتصرف بكل شيء ويتحكم بكل شيء ويقضي حاجة عبده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. يا سلام، انظروا ماذا يقول المولى في هذا الحديث القدسي. ولي أي ولي الله إن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي مما يخاف أعذته. ولي الله، أولياء الله بينهم وبين الخوف أمان، لا خوف عليه ولا هم يحزن. يحزن ليش؟ يخاف، يخاف الموت طبعا، والموت ينقله من دار ضيقة إلى دار واسعة، ومن شقاء إلى سعادة. الرزق يخاف الشر، يخاف ضيق الرزق، يخاف الشدائد، كل شيء بحساب، كل شيء عنده له حساب وله قيمة. فكلما زادت المشقة وزاد البلاء زاد الأجر عند الله، وهو أعظم ثقة بما عند الله مما بين يديه. وإذا خاف الناس يوم الفزع الأكبر أمنه الله. أمن إذا خاف الناس يوم الفزع الأكبر يوم القيامة أمنه الله فهو من الآمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هو ولي الله، من هو ولي الله؟ قبل أن أقول لكم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقول لكم كل واحد منكم يستطيع أن يكون لله وليا، لأن ثقافة عهود الانحطاط كلنا الولي بعد ما يموت يعملوا له كبة، هذاك الولي الذي معه كبة، لا،
ولي عايش في الدنيا اليوم، وأنت تعيش اليوم في الدنيا تستطيع أن تكون وليا لله.
نعم،
لا نستطيع أن نجزم لشخص فنقول هذا ولي من أولياء الله، لا نستطيع، لأن الأمر يتعلق بأشياء باطنية بينه وبين الله، ونحن لا نعلم ذلك، لا نعلم ما في باطنه، وإنما نعلم الظاهر، فلا نستطيع أن نجزم بالولاية لشخص معين، ولكن نشهد له بالخير، أما أن نجزم فلا. لكنك أنت تستطيع أن تكون من أولياء الله.
من هو الولي يا رسول الله؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من إذا رؤيا ذكرك بالله، من إذا رؤيا ذكرك بالله، لأنه صاغ حياته
ونشاطه وهمه وجده لله وفي الله.
أيوة، زي لما واحد تشوفه يعني يشتغل لحاجة، مثلا واحد يشتغل بالخبز دائما خبز 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 الدقيق فوقه وهذا فوقه، تشوفه يكره الخبز، والثاني تلاقيه شغال بالكرة أول ما تشوفه يفكرك بالكرة، والثاني تلاقيه يغني أول ما تشوفه يذكرك، يعني كل حاجة يذكرك باللي هو منشغل بها ومهتم بها. فهذا ولي الله كل أمره وكل شغله كله متعلق بالله لا إله إلا الله، فإذا رأيته ذكرك بالله،
ذكرك بالله. هذا هو الولي الذي إذا رؤي ذكر الله،
الذي إذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله عرف الولي في القرآن،
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
الذين آمنوا واحد وكانوا يتقون صفة.
هذا كلام الله، هذا بيان من الله يعرفنا من هو الولي. يقول لك الذين آمنوا حق الشرط الأول بس،
لا في مؤمنين لكن مش أولياء، باقي درجة باقي درجة،
الذين آمنوا وكانوا يتقون
أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا. إيش يعني سنستطيع أن نعرف في الدنيا إيش يعني البشرى في الحياة الدنيا؟
سئل الرسول صلى الله عليه وسلم
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم قد عرفنا البشرى في الآخرة وهي الجنة، يبشرهم ربهم بنعمة من الله وفضل،
لهم نعمة فضل أجر عظيم،
وهذا موجود في القرآن.
قالوا يا رسول الله قد عرفنا البشرى في الآخرة، فما هي البشرى في الدنيا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فما هي البشرى في الدنيا؟
قال الرؤى الصالحة، الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له،
يراه أو ترى له، هذه الرؤية الصالحة يعرفها جيل من الصادقين، يرى شيئا سيقع قبل أن يقع، ويرى أحداثا ويرى أمورا تكون في المستقبل قبل أن تكون وقبل أن تحدث، وتأتي كفنق الصبح ليست رمزية ما فيهاش رموز. الرؤى تعبيرها تحتاج إلى تعبير، لأن التعبير لا يجعلها واضح، فتأتي رمزية كرؤية ملك مصر
الذي رأى سبع بقرات سمان، سبع عجاف، سنابل بضر، سنابل
يابسات، ثم أولها سيدنا يوسف له بما يكون من سنين الشدة وسنين الرخاء. وهذه الرؤى موجودة معترف بها عند الكفار وعند المسلمين، لكنها لأولياء الله تأتي كفلق الصبح، يراها هو أو ترى له، يراها آخرون أو هو يراها لنفسه. فهذه أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن الإيمان الطريق الأول، والثاني التقوى. فما هو الإيمان؟
أين توجد هذه التجارة، تجارة الإيمان؟ أين المخازن؟
من أين تورد؟ الإيمان له ثلاث مظاهر ويتجلى في الإنسان في ثلاث صور، أولها في القلب، وثاني تلك الصور على اللسان، وثالث تلك الصور على الجوارح.
فأما أولها الذي في القلب، أساس ما في القلب بل وأساس ما في اللسان، أساس ما في اللسان وأساس ما في الجوارح، أساس هذا كله هو اليقين. اليقين أن تصدق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحق. هذا الأساس، الذي ما عنده هذا الأساس يبكي على نفسه ويروح يدور، يروح يدور منين يشتري من الأساس، يدور قبل ما يضيع. هذا هو الأساس اليقين. ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يقع عندهم ريب ولم يقع عندهم شك، أصبح عندهم اليقين. واليقين أبناء الإسلام لا يقوم إلا على العلم. العلم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالطريق إلى اليقين أن ترى ملكوت السماوات والأرض، وأن تتفكر في خلقك وفي خلق الله، وأن تنظر في آيات صنع الله وبديع خلق الله فيك، فترى العجب في خلقك وترى الآيات في صنع ربك فيك. تأمل معي إلى الشعرة في الحاجب، أليست شعرة؟ والشعرة في الرأس فوق، والشعرة في اللحية، هذه شعرة تحت في اللحية وهذه شعرة فوق في الرأس. شعرة الرأس تطول وتستمر، وشعرة اللحية تطول، وشعرة الحاجب تقف عند حدها. فمن يهديها؟ من علمها؟ من قال لها أنت فوق العين؟ لو طالت هذا الشعر، لو طال هذا الشعر فإنه سيغطي العين وترجع تمشي تلاقي لك تحتاج إلى مشابك ولا إلى عصابة ترفعها تضيع الفائدة منها. تأمل، تأمل في النبات كيف يصنع لك من تراب، تراب وهواء وماء وشمس، يصنع لك أكل، أكل وطعام. كيف هذا؟ خذ لك قلاب تراب واثنين وايت ماء، ها، وخلط تمام وقلبه في الهواء، وخذ لك خبزة منها وكل، مش مش ما الذي حول هذا التراب إلى طاقة في جسمك وحرارة في بدنك ونمو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تأمل إلى السحاب فوقك، سيل يطير فوق رأسك، طيره الله بالرياح وأظهره وساقه إليه، فإذا ما وصل فوق رأسك كان سيلا فوق رأسك، لو صب عليك دفعة واحدة أهلكك وأهلك منازلك وأرضك، ولكنه يفتح عليك زخات وقطرات دقيقة رشاشة يشن عليك ساعتين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات بعض الأحيان يوم. طيب لو نزل هذا في لحظة واحدة ماذا يكون الحال؟ من أنزله من السماء؟ بعض الناس يظن أن إنزال الماء من السماء سهل. ما هو بالسهل والله، ما هو بالسهل؟ إن أمريكا وأوروبا ودول عصرنا يشتغلون شغلا منذ سنوات طويلة، همهم كله كيف ينزلون القطرات من روسيا.
سمعتم عن حاجة اسمها المطر الصناعي؟
كذب، هذا كذب دجل من التضليل الذي ينقل لنا دون علم. لقد أصدرت المحاكم الأمريكية حكما بمطلق ما يسمى المطر الصناعي. أتدرون ما السبب؟ السبب أنه في أمريكا تكونت شركات لبيع المطر، شركات لبيع المطر، نعم يبيعون المطر،